أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في قبول الشهادة المستندة للاستصحاب، ذكرنا بأنه قد يستدل على ذلك ببعض الروايات، فالكلام كانت الرواية الأولى وهي معتبرة لمعاوية بن وهب. قرأنا هذه الرواية ولا إشكال في تمامنيتها سندا، وإنما كان هناك كلام في دلالتها، لأنه كما قلنا اعترض على الاستدلال بها في المقام بالاعتراض الذي ذكرناه في الدرس السابق، وكان حاصل هذا الاعتراض هو هذا، أن الرواية تشترط وجود تداعي بين الرجل المصرح به في الرواية وبين العابد أو الأمان، وهذا التداعي والخصوم بهذا النحو لا ينسجم مع ظهور الرواية إلا إذا كان المقصود به هو التداعي والخصومة والنزاع في الملكية السابقة، لأن كان الرجل يدعي ملكية العبد أو لاما، بينما العبد ينكر ذلك، الأمة تنكر ذلك، فيقع التداعي بينهما بهذا الشكل. وفي هذه الحالة حينئذ من المعقول جدا الأخذ بظاهر الرواية في توجيه طلب البينة لمن؟ الرجل، باعتباره هو المدعي، هو الذي يدعي الملكية السابقة للعبد أو الأمة، فهو المدعي، فهو الذي يطالب بالبينة كما تقول الرواية. وبناء على هذا أن مورد الرواية هو التداعي بهذا النحو بهذا الشكل، حينئذ الشهادة تكون على ماذا؟ على الملكية السابقة، لأن مورد التداعي هو الملكية السابقة، مورد النزاع هو الملكية السابقة، فالشهادة تكون على الملكية السابقة، وهذه شهادة ليست مستندة إلى الاستصحاب. ليست مستندة إلى الاستصحاب، شهادة الملكية السابقة مستندة إلى الحس وأمثال الحس، وليست مستندة إلى الاستصحاب، وعليه فالرواية ليس فيها دلالة على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب. هذا كان خلاصة الاعتراض المتقدم. في مقابل هذا الاعتراض يمكن قد يقال هكذا نقول، قد يقال لأنه لا، هذا الاعتراض غير وارد على الاستدلال بالرواية، والاستدلال بالرواية في محله. لماذا؟ باعتبار أن الرواية ليست ناظرة إلى باب التداعي والخصومة، ليست في هذا العالم، حتى نحتاج إلى افتراض طرف في الخصومة ويكون الطرف منه هو العبد أو الأمة، حتى ننتهي أن النزاع إذا كان في البيع أو الهبة، على خلاف ظاهر الرواية أن هذا يقتضي توجيه البينة وطلب البينة من العبد أو الأمة، بينما الروايات تطلب البينة من الرجل، فلا بد أن يكون النزاع في الملكية السابقة حتى ينسجم مع طلب القاضي من الرجل ماذا؟ البينة. وإذا كان كذلك فإن الشهادة لا تكون مستندة إلى الاستصحاب، نقول لا، الرواية قد يقال أن الرواية ليست ناظرة إلى مقام الترافع والمرافعة والمخاصمة، وإنما هي بكل بساطة هكذا، هذا رجل أبق منه الغلام، أو لا أقل يدعي أنه أبق منه الغلام، أو أوتر على الغلام، جي به من إلى القضاة كما تعبر الرواية، أو جي به إلى القاضي كما في رواية أخرى، هذا القاضي ليس مستعدا لتسليم العبد إلى كل من يدعي أنه شنو، أنه ملكه، ما نستعد للشفاء. كل من يأتي ويقول هذا ملكي يدفعه لله، يريد القاضي تأكد من ذلك، فطلب منه ماذا؟ طلب منه شهود، طلب منه شهود، طلب من ماذا؟ من الرجل الذي يدعي ملكية هذا العبد أو هذه الأمة. وحدد القاضي أن الشهود يشهدون بهذا الشكل، أن هذا العبد ملك هذا الرجل، ولم يبع ولم شنو ولم يهب. من الواضح أن القاضي يريد شهود يشهدون بالملكية، شنو يقولوا يا الفعلية، يسلم العبد المن إلى هذا المدعي. لا يكفي أن يشهد الشهود بالملكية شنو سابقا، ولذا قيدها لم يبع ولم شنو ولم يهب، بمعنى أنهم يشهدون بالملكية الفعلية حتى يسلم العبد إلى المدعي. ومن الواضح لأن شهادة الشهود الذين ليس لهم اطلاع إلا على الملكية السابقة، شهادتهم بالملكية الفعلية وأنه لم يهب ولم يبع لا تكون إلا مستندة إلى أن نقول ياي الاستصحاب، لا تكون إلا أن تستند إلى الاستصحاب. إذن بالنتيجة الشهادة التي يطلبها القاضي هي شهادة بالملكية الفعلية، والشهادة بالملكية الفعلية من قبل هؤلاء الشهود الذين يصرحون بأنهم يعني لا يوجد عندهم إلا يقين سابق بالملكية، شهادتهم بالملكية الفعلية كما يريدها القاضي هذا لا يكون إلا إذا استندوا في شهادتهم إلى الاستصحاب. والإمام عليه السلام سمح لهم بذلك، أجازهم بأن يشهدوا أمام القاضي بماذا؟ بالملكية الفعلية المستندة إلى الاستصحاب، المستندة إلى الاستصحاب. لكن هذه الشهادة التي أجازها الإمام عليه السلام عندما نفترض عدم المرافعة، عندما نفترض عدم الترافع وعدم الخصومة كما قلنا كما احتملنا في الرواية، هذه الشهادة ليست هي الشهادة التي نبحث عنها، ليست هي الشهادة التي نتكلم عنها. نحن نتكلم عن الشهادة المستندة إلى الاستصحاب لكي تكون مدرك للقاضي في حكمه في فصل الخصومة، هذا محل كلامنا، بحيث يعتمد القاضي على هذه الشهادة في أن يحكم بأن هذا لزيد هذا لفلان. كلامنا في هذا، هل يمكن أن يستند إلى شهادة غير حسية وغير قريبة من الحس؟ هل يمكن أن يستند إلى شهادة تعتمد فقط على الاستصحاب أو لا؟ هذا محل كلامنا. الرواية بناء على إبعاد عن مسألة الترافع والخصومة والتداعي، بناء على إبعادها عن هذا، وإن دلت على جواز الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، لكن ليس في باب القضاء، ليس في باب فصل ماذا؟ فصل الخصومات، ليس في هذا الباب، وإنما هذا عبد احضر امام القاضي، عبد آذر احضر امام القاضي، لا يوجد فيه الا مدعي، وهو هذا الرجل يدعي انه ملكه، لا توجد خصومة ونزاع، هذا يدعي انه ملكه. صحيح من الناحية الفقهية، من الناحية العملية، أصلا القاضي يجوز له أن ماذا؟ أن يسلم هذا العبد المن إلى هذا المدعي، يسلم هذا العبد إلى هذا المدعي فيما إذا كان يعلم بملكيته شنو السابقة، بأن يجري هو الاستصحاب، هو نفس الحاكم الاستصحاب حجة، لكن هذا حكم وتعيين لوظيفة عملية ليس له علاقة بالشهادة في باب ماذا؟ في باب القضاء لفصل الخصومة، وأنه يجوز الاعتماد على الشهادة المستندة إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. فقال هو الحاكم، وقطع نحضر عن شهود. لو فرضنا أن الحاكم كان عنده يقين سابق بالملكية السابقة يقين مو سابق يقين بالملكية السابقة كان بإمكانه بكل بساطة أن يسلم هذا العبد إلى هذا المدعي عملا بالاستصحاب يعمل بمقتضى الاستصحاب لكن هذا مو حكم في باب القضاء هذا التعيين وظيفة عملية استنادا إلى ماذا الاستصحاب السؤال القاضي ما انتبه إلى ذلك ما انتبه إلى أنه بإمكاني أو نفكر أنه ليس له يقين بالملكية السابقة فطلب الشهود طلب الشهود الذين يشهدون لأنه بالملكية السابقة لأنه ما يقدر يجي الاستصحاب فالشهود يأتون ويشهدون اعتمادا على ماذا على الملكية السابقة المتيقنة بمقتضى ماذا ويشهدون بالملكية الفعلية بمقتضى شنو الاستصحاب لكن هاي الشهادة ليست هي الشهادة التي هي محل الكلام وإنما هي مجرد إخبار عن ملكية الرجل لهذا العبد الآبق عملا بالاستصحاب استصحاب حجة في حقهم حجة في حق الحاكم حجة فهم يعملون بالاستصحاب ويشهدون بنتيجته يخبرون بنتيجته شنو نتيجة الاستصحاب هو أن هذا مالك لهذا الحق فعلا هذه شهادة غير الشهادة التي نفهم عنها هذه شهادة لا تخرج عن كونها مجرد إخبار بمقتضى الاستصحاب إخبار بمقتضى الاستصحاب هذا ليس بابه باب التداعي نحن نتكلم عن شهادة في باب التداعي شهادة يستند إليها الحاكم لفصل الخصومة لفصل الخصومة والقضاء بين المتنازعين هذا محل كلامنا هذه الرواية بناء على هذا الاحتمال الأخير هي في الحقيقة ليست ناظرة إلى ذلك ليست ناظرة إلى ذلك نعم لو كان الباب باب التداعي وكان الباب باب التداعي وقررنا بشكل من الأشكال أنه الإمام أجاز لهم أن يشهدوا بالشهادة المستندة إلى الاستصحاب لفصل الخصومة وللقضاء بين المتنازعين حينئذ هناك مجال للاستدلال بها على قبول الشهادة المستندة إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب إذن استدلال بالرواية مبني على هذا هناك احتمال في الرواية سيأتي من المركز عليه أكثر هو أن الرواية أجنبية عن ماذا؟ أجنبية عن باب التداعي بناء على هذا حينئذ يمكن أن نحمل الصحيحة الأولى الرواية الأولى المستدل بها على المطلوب أن نحملها على قدم على 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 قبول الشهادة مستندة إلى الاستصحاب لكن لا في باب القضاء وإنما كما قلنا هو مجرد إخبار لما يقتضيه شنو الاستصحاب مع استقرار وجود يقين بماذا بالملكية السابقة مو أكثر من هذا هذا ما ينفعنا في إثبات أن الشهادة المستندة إلى الاستصحاب كالشهادة الحسية بإمكان الاعتماد عليها من قبل الحاكم هذه الرواية الأولى وسنأتي هناك شيء يستبق بها سيأتي بالرواية الثانية الرواية الثانية التي استدل بها على ماذا على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب في محل الكلام عن باب القضاء الرواية الثانية هي أيضا رواية لمعاوية بن وهب اللي هي عبارة عن صدر الرواية الثانية اللي جعلها سيدنا ماتن قدس الله نفسه معارضة للرواية ماذا الأولى أن الرواية الأولى اللي هي لا نقرأ معناها منها سيدنا ماتن جعل الرواية الأولى دلالة على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب في محل الكلام على تامة دلالتها لكن ردها بماذا بأنها معارضة معارضة بماذا بغير الرواية الثانية لمعاوية بن وهب بغيرها نفس هذه الرواية الثانية لمعاوية بن وهب لها صدر صدر الرواية الثانية هو الذي يستدل به على قبول الشهادة المستند إلى الاستصحاب في محل الكلام، فتكون الرواية الثانية التي يستدل بها على ذلك هو عبارة عن صدر الرواية الثانية لمعاوية اللي هي الحديث الثاني. الرواية الأولى كانت في الباب 17 الحديث الأول الثالث حطرون كان الحديث الثالث. الرواية الثانية هي صدر الرواية الثانية في الباب نفسه اللي في سندها إسماعيل ابن مرار، وتقدم أنه سندها لا بأس به. صدرها هكذا يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها 30 سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره. ولا ندري ما حدث له من الولد، أما ندري إلا أننا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا، ما عدنا علم أنه أحدث في داره شيئا، ولا حدث له ولد، أيضا ليس لنا علم أنه حدث له ولد آخر غير أولاده وورثة الذين نحن نعلم بهم، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين تركهم في الدار، الذين ترك في الدار اللي كان معلوم انه ورثه، حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، يعني من فلان وفلان الورثة اللي هم موجودين وتركهم في نفس الشنو في نفس الدار، حتى يشهد شاهد عدل على ان هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان. او نشهد على هذا، هم يقول انا ما عندي علم، ما حدث في الدار ما عنده علم، لعله ضاع، ما حدث له من الولد ايضا ما عندهم علم بذلك، وانما فقط عندهم علم بالحالة السابقة وهو انه شنو له هذه هؤلاء الاولاد فقط هؤلاء الورثة فقط. او نشهد على هذا؟ قال نعم. قال نعم نشهد على هذا. هذه الرواية هي الرواية الثانية التي يستدل بها في المقام، لاعتبار أن هذه الرواية كما هو واضح ظاهرة في أن الشهادة بأن الدار دار فلان بن فلان وأنه مات وترك ميراثا بين فلان وفلان الورثة الموجودين، هذا لا يكون إلا استنادا إلى شنو؟ إلى الاستصحاب. كيف يشهدون بأنه مات وليس له وارث غير هذا؟ شو يدريهم ليس له وارث؟ شو يدريهم ليس له وارث؟ أنه مات وترك، من يقول مات وترك؟ لعله باع، لعله وهب. هاي الشهادة لا يمكن أن تكون إلا اعتمادا على الاستصحاب، على الحالة شنو؟ المتيقنة، على الحالة المتيقنة. هذا طريقة الاستدلال بالرواية. هذه الرواية ما ذكرناه من الاحتمال في الرواية الأولى يأتي في هذه الرواية بنحو أوضح، يعني أوضح بمعنى أن هذه الرواية ليست ناظرة إلى باب الترافع والمرافع والدعوة، ما لها علاقة بالدعوة، لأن هذه الرواية ما تطرف للدعوة، ما تطرف للدعوة. الرواية الأولى أكو هناك من يحتمل أن يكون منافسا ومنازعا للرجل، من هو؟ اللي هو العبد أو الشنو أو الأمة، يحتمل أن العبد هو الذي يكون منازع علما للرجل، الرجل يقول أنا أملك هذا العبد، العبد يمكن ذلك يدعي الحرية، يدعي البيع، يدعي الحرية مثلا، ممكن افتراض وجود منازع، ما ذلك إن لا أن الرواية ليست نظرة إلى باب المرافعة. هذه الرواية ما فيها إلا جار والشخص غاب عنها يملك مكان سابقا وعجوره معلومين وغاب مدة ثم مات من يدري أنه ما حدث له من الولد وما حدث في الدار، هذا كله لا نعلم به. كيف تقسم هذه الدار؟ ما لا علاقة منه، ما في نزاع، مقصد واحد في تبادل. ورثة الميت المعلومين يدعي شنو يدعي؟ خلاف ما يدعون، يمكن ما يدعون، مطاع. فالرواية هذه أوضح في أنها ليست ناظرة إلى ماذا؟ ليست ناظرة إلى باب التداعي وباب الخصومة، وإنما يراد معرفة حكم هذه الواقعة، حكم هذه الواقعة. هذا القاضي، لأن العبارة ما فيها تصريح بالقاضي، كان يفهم من هذا لا تقسم الدار، الدار هذه لا تقسم بين هؤلاء الورثة إلا أن يشهد شاهد عدل. لماذا؟ لأنه هذا مات وتركها وليس له ورثة غير ماذا؟ غير هؤلاء. وهؤلاء يشهدون، إمامنا جاز لهم بالشهادة، يشهدون لماذا؟ يشهدون لأنه هذا مات وترك هذه الدار وليس له ورثة غير هؤلاء. يشهدون بطبيعتها كما قلنا أن ليس شهادتهم إلا اعتمادا على الاستصحاب، هذا واضح. لكن هذه الشهادة غير الشهادة التي هي محل الكلام، هذه الشهادة ليست هي الشهادة التي يتكلم عنها والتي تعتبر مدرك للقاضي في ماذا؟ في فصل القضاء وفي حكمه في باب ماذا؟ في باب القضاء، لأن الرواية ليست ناظرة إلى باب التداعي. هذه الرواية تكون أوضح في ذلك. هذه الرواية الثانية. المشكلة في هذه الرواية الثانية أنه ذيل الرواية الثانية ظاهر في ماذا؟ في المنع من هذه الشهادة. ذيل الرواية الثانية ظاهر في المنع من هذه الشهادة. من هو ذيل الرواية الثانية؟ هي الرواية اللي جعلها سلمات المعارضة للرواية شنو الأولى. نقرأ الذيل. الذيل هذا هو قرناه بالدرس السابق. يقول قلت الرجل بعد أن أكمل الصادق، قال قلت الرجل يكون له العبد والأمن، اللي هو نفس موضوع الرواية شنو الأولى، نفس موضوع الرواية عبد وأمن. يكون له العبد والأمن فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي، فيأخذ بالبلد العبد أو الأمن، فيكلفه القاضي البينة، يطلب منه البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، نفس مضمون الرواية الأولى. أتنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال كلما غاب من يد المرء المسلم غلام أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به. استفاد من هذا الجواب المنع من ماذا؟ من هذه الشهادة. طب هذا هل يخلق حالة تنافي بين صدر الرواية وبين ذيل الرواية أو لا؟ بناء على ما احتملناه في صدر الرواية من أنها ليست ناظرة إلى باب التداعي، وما احتملناه في الرواية الأولى من أنها أيضا ليست ناظرة إلى باب التداعي، اللي هو الرواية الأولى مضمونها نفس مضمون ذيل هذه الرواية الثانية، نفس المضمون بالضبط. طيب لماذا يمنع الإمام عليه السلام من هذه الشهادة؟ عندنا مو شهادة هي في باب القضاء، الشهادة مجرد إخبار عن ماذا؟ عن مقتضى الاستصحاب بعد فرض اليقين بالحالة السابقة، مو أكثر من هذا، مو باب تداعي. إذن لماذا منع الإمام عليه السلام من ماذا؟ من الشهادة في الذيل، وأجازه في صدر الرواية، وأجازه في الرواية الأولى، وأجازه في الرواية الأولى. هذا يجب التنافي بين صدر الرواية وبين ذيلها. صحيح صدر الرواية موردها الدار وبيد الرواية موردها شماء العبد والأمة، لكن قلنا بناء على ما ذكرناه من أنه حتى العبد والأمة مظاهر في باب التداعي مظاهر. ذكر القاضي في بيد الرواية، لفظ القاضي ذكر لكنه ما يعني ماذا وجود تداعي بينما ليش، لأن الرواية لا بها أي إشارة إلى أن العبد ادعى الحرية أو أن الأمة ادعت الحرية أو أن العبد ادعى البيع أو ادعى الهبة، أي إشارة إلى هذا ما موجودة، أي إشارة إلى هذا ما موجودة. فحينئذ يحصل التنافي بين قدر الرواية وبين ذلك، كل منهما كأنه بناء على ما ذكرناه كل منهما موردها الشهادة لا في صورة الترافع والتداعي والمراقعة، مو في هذا الباب. صل الرواية يقول تقبل الشهادة تسمع الشهادة لا بأس بهذه الشهادة، أجاز إقامة هذه الشهادة، بينما غير الرواية يمنع من إقامة هذه الشهادة. هذا يخلق حالة تنافي بين صدر الرواية وبين غيرها. السيد الماكن قدس الله نفسه لرفع هذا التنافي في الرواية الثانية حمل صدر الرواية على عدم المراقعة، ما نظر إلى المراقعة، وحمل ذيل الرواية على المراقعة، حمل ذيل الرواية على المراقعة. فبعد يرتفع التنافي يتعدد شنو؟ يقولون هذا الموضوع موضوع تعدد. صدر الرواية يقول هذه شهادة ليست في باب القضاء، ليس في باب القضاء. ذيل الرواية شهادة في باب القضاء، منع منها. طبعا ما اقتنعت في هاي الرواية، ما اقتنعت. نعم ذيل الرواية يعارضه من الولاي الرواية الأولى كما هو ذكر أيضا، تعارضه الرواية شنو الصحيحة الأولى، لأنه الصحيحة الأولى أيضا واردة في الدار في اشتباه في العبد والشنو والغلام والأمة، هذه ذيل الرواية أيضا في العبد والأمة. فإذا هذه نحملها على صورة عدم الترافع، على صورة الترافع ذيل الرواية الصحيحة الأولى أيضا محمولة على صورة المرافعة، الصحيحة الأولى تقول أجاز في هذه الشهادة، ذيل الرواية هنا منع من الشهادة فصارت معارضة. واضح لماذا؟ لأنه يرى أن ذيل الرواية محمول على صورة المرافعة، كما أن الصحيح الأولى أيضا صرح بأنها ظاهرة في ماذا؟ في المرافعة، ورفع التعارض في الرواية الثانية بين صدرها وذيلها بذلك. ومن هنا جعل الذيل معارضا للصحيحة الأولى، هذا واضح لأنه موضوع واحد وجنه عد وهي المراقعة في باب القضاء، تجوز الذيل هنا شنو يمنع. وجعل الصدر بعد أن حمله على ماذا؟ على عدم المرافعة، ما العلاقة بالنزاع والخصومة؟ ما في منازع، ليس له منازع على المدعي، ليس له منازع، حملها على ذلك، جعلها دليلا على جواز الشهادة بمقتضى الاستصحاب من دون وجود منازع في البين. إنه مع عدم وجود منازع ما طمانع من الشهادة بمقتضى شنو؟ من بناء شهادة صلاحية، وإنما هاي أخبار بمقتضى الاستصحاب فتكون جائزة. فجعلها أي صدر الرواية بعد أن حملها على عدم الترافع وعدم المنازعة، حملها أي يعني جعلها دليل كما صرح على ماذا؟ على جواز الشهادة المستندة إلى الاستصحاب مع عدم وجود منازع في البين كما قال. فرفع التعارض بين الصدر والذيل لتعدد الموضوع كما ذكرنا. خلاصة ما يراه السيد الماكن شنو رأيه في هذه الروايات؟ يراه أن الرواية الأولى وذيل الرواية الثانية موردهما المرافعة ويتعارضان، لأن الرواية الأولى تجوز الشهادة في باب المرافعة المستندة إلى الاستصحاب، بينما ذيل هذه الرواية يمنع من ذلك، فتقع التعارض بينهما كما ذكر. وبناء على التعارض يتطابقان، فلا يتم دليل على جواز الشهادة المستندة إلى الاستصحاب في محل كلامنا، ما يتم دليل عندنا، لأن الرواية الأولى الدالة على ذلك سقطت لماذا؟ بالمعارضة مع ذيل الصحيحة الثانية. وأما صدر الصحيحة الثانية فهو يرى أنها ليست ناظرة إلى باب المرافعة، بل هي ناظرة إلى الدعوة بلا منازع، وفي هذه الحالة لا مانع من الشهادة المستندة إلى الاستصحاب كما صرح بذلك، لأنها في غير المرافعة مجرد إخبار كما قلنا لمكتب الوظيفة العملية، وهذا جائز بلا إشكال للمكلف الذي تتم في حق أركان الاستصحاب. هذا خلاصة رأي السيد الناسم. بناء على ما احتملناه لا، القضية تختلف. احنا احتملنا ان كل هذه الروايات هي ليست ناظرة علما الى المرافعة، طبعا اللي يبرر كلام السيد الناسم لماذا فرق يعني في صدر الرواية ذيلها، لعل المنشأ هو هذا، انه هناك مثال مثال الدار، بينما هنا مثال شنو؟ مثال العبد والأمان. في مثال الدار ماكو فد واحد في قبال المدعي، ماكو، من اللي يكون في قبال المدعي؟ لم يفرض في الرواية وجود شخص في مقابل المدعي ينازعه في دعوة حتى تصل في باب المرافعة، ولذا هو حمل على غير باب المرافعة، وصحيح ما نظر إلى باب المرافعة. هذا هو الرواية. ليل الرواية لا، كأنه افتراض أن المدعي يدعي ملكية هذا العبد أو هذا الأماء، العبد والأماء يمكن أن يكون هو المنازع المن لهذا الرجل، يمكن أن يكون هو المنازع، ولذا هذا نزاع بين العبد وبين هذا المدعي، وتجي وياها قضية القضاء والقاضي مصرح فيها، فكأنه تصير قضية شنو؟ قضية مرافعة، قضية تداعي أمام القاضي، هذا يدعي ملكية العبد، العبد ينكر ذلك، فصارت مرافعة، فعمل على باب المرافعة. احنا قلنا لا، صدر الرواية واضح أنه ليس ناظر إلى باب المرافعة، أما غير الرواية وكذا الصحيحة الأولى كان هذا الاحتمال فيها، واحتمال أنها أيضا ليست ناظر إلى باب المرافعة، وإنما قضية بكل بساطة كما قلنا عبد ألقي القبض عليه أحضر أمام ماذا؟ أمام القاضي، القاضي لكن لم يتولى كل الشؤون منها هذا الشأن، فأحضر أمام القاضي، القاضي ما مستعد أن يسلم هذا العبد علما إلى كل من يدعي أنه شنو أنه ملكه، يقول يجيب الشهود على أنه ملكه كما تفعله. وواضح أن الشهود الذين يشهدون لابد يشهدون بماذا؟ بما يقنع القاضي بأن هذا ملكه، يعني يشهدون بالملكية الفعلية، ولذا قيد بأنه لم يهب ولم شنو ولم يباع. هذه الشهادة لا تكون إلا مستندة إلى شنو؟ إلى الاستصحاب صحيح، لكنها ليست شهادة في محل كلام. هذا اللي نقوله، ما في إشكال واحد. شنو إشكال؟ أن الصدر ذيل الرواية الصحيحة الثانية لماذا منع من هذه الشهادة؟ إذا كان شهادة عادية ليست في باب المرافعة، وهي مجرد إخبار بمقتضى الاستصحاب وبالوظيفة العملية المستندة إلى الاستصحاب، إذن لماذا منع الإمام عليه السلام من الشهادة في ذيل الصحيحة الثانية؟ أين تشهدين؟ لماذا منع؟ هاي مشكلة تكون. سمحوني هاي تبقى هاي المشكلة. بعضهم احتمل ان هاي العبارة في ليلة صحيحة الثانية هي استفهام استنكاري، استفهام استنكاري، بمعنى ان العبارة هكذا تكون، فقال جواب الإمام بعدان سادة في بين الرواية فقال كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمسه أو غلامه أو أمسه أو غاب عن فيه لم تشهد به استفهام استنكاري فيكون ذال دليل علما على جواز هذه بلعة الرسول مبلولة انتلل من كون المانع إلى كون شنو تجويز وسماح لهذه الشهادة فيكون مضمونها موافق المن موافق للرواية الأولى وموافق أيضا لصدر الرواية احتمل بعضهم أن هذه استفهام استنكاري هذا إذا قبلنا هذا الاحتمال وإلا يبقى هذه المشكلة في ماذا في بيت الرواية وقصة تجاوز الوقت وصلى الله عليه وسلم.